نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس اليوم العلمي في كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطهارة قال المصنف رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال علامة الحجاوي رحمه الله تعالى وهو من منظري مذهب الحنابلة في كتابه زاد المستقنع، هو اختصار لكتاب المقنع لابن قدامة، قال رحمه الله تعالى: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن، أي إذا خلط الماء بشيء لا يذوب فيه وإنما يطفو على سطحه مثل الدهن والزيت وقطع الكافور، أو بملح مائي، فالملح قسمان: مائي ومعدني. المائي هو ما ينعقل من السباخ حينما يمر على السيل، هذا مائي، لأن أصله الماء، فهو إذا خلط مع الماء لا يضر لأن أصله الماء. النوع الثاني الملح المعدني، وهو ما يكون من أجزاء الأرض، وهذا إذا خلط مع الماء فإنه يكره استعماله لأنه لم يبقى على خلقته الأصلية. أو سخن بنجس كره، إذا سخن بوقود النجس فإنه يكره استعماله لأنه يتصاعد مع الدخان شيء من أجزاء النجاسة فربما تؤثر في الماء، يكره. لكن هل هو طاهر ولا نجس؟ هو طاهر، هو طاهر. وإذا غسل النجاسة بماء، إذا غسل البول والغائط بماء، هل هذا يكون طاهرا؟ هذا الماء الذي نزل جزاك الله خير بعد الغسل هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ المرأة حين تغسل ولدها أو بنتها صغيرة من الغائط، أول غسلة هذه لو نزلت مع الماء هل يطهر بها؟
غلبت على الماء.
طيب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يجوز لحد كام؟ فقط يعني نبدأ من الثانية حتى ولو بقي نجاسة هذا. طيب خلاص شغل راسك المره اللي جاي. طيب غمر الماء غور غمر، لكن الغائط يبقى جرم له ولو صغير في الماء، هل يطهر به؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره.
المتغير الذي لا يكره استعماله هو أنواع: الأول إذا تغير بمكثه، يعني إذا كان الماء في بئر أو في قناة أو جدول صغير وتغير بسبب هذا المكث، فهذا الماء حكمه أنه طهور، حكمه أنه ماء طهور. يعني طبيعي الماء الذي في البئر إذا بقي مدة بيتغير ولا ما يتغير؟ يتغير مما تغير لونه، لكن له ليس بنجس لأنه بسبب المكان الذي هو فيه. نعم. والنوع الثاني بما يشق صون الماء عنه، مثل ماذا؟ طحلب، ما يسمى بالطحلب، إذا كان نابتا في الماء، يعني عندك القناة التربة الزراعة فيها طحلب، فيها أشياء، مشكلة اللي هي كريم، فيها أشياء، هذا الطحلب يغير لون الماء وشكل الماء، هل مع ذلك الماء ينجس؟ لا، لا ينجس، لأن هذا شيء لا يمكن صون الماء عنه، القاعدة لا يمكن صون الماء عنه. احفظ كلام العلماء الذي ينقله لك الآن، احفظه، لأنك أنت هتقعد تلف وتدور مش كده اللي يحمل. والآخر الكلام المستقيم السهل الممتنع هو كلام أهل العلم. يبقى القسم الأول ما هو؟ إن تغير بسببي مكثي، يعني المكان الذي هو فيه. الثاني إن تغير بسبب شيء يصعب
صون الماء عنه.
صون الماء عنه، أنت عامل جناية بتروب بها الأرض أو جدول، تمام، تحلف فيها والضفادع عمالة تلعب فيها مش كده، وده 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 وده. عقيدة صون الماء عن هذه الأشياء لا تستطيع. الثالث بمجاورة ميتة، إذا تغيرت رائحة الماء فصار منتنا بسبب مجاورته لجيفة لم يكره استعماله، لأن هذا مما يشق صون الماء عنه أيضا. الرابع سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. لم يكره هكذا كل المساء
لم يكره
بالشمس أو بطاهر لم يكره. طب إذا سخن بوقود غير الشمس يكره ولا ما يكره؟ هذا لا يكره لا شك، لكن بالشمس الذي فيه، انظر كلام الحنابلة في الماء المسخن بالشمس، أقول في المذهب يكرهونه غريبة، أن يقولون قد يضر الإنسان، يعني في نهي والحديث ضعيف نهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس، لكن لا يصح الحديث. والصواب أنه لا كراهة ولا شيء، سواء سخن بالشمس أو بغير الشمس. نعم.
قال رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره.
هذا هو حكم استعمال الماء المستعمل عند الحنابلة، ومثله عند الشافعية أيضا. وهذا هو القسم السابع من أقسام الطهور المكروه، الماء المستعمل، وكراهته خروجا من خلاف من يرى عدم صحة الطهور به. وهو إذا استعمل الإنسان الماء، هذا الماء البقي الذي بقي هل يصح استعماله مرة ثانية؟ هذا الماء المستعمل على مذهب الحنابلة والشافعية لا، ولكن من الصحيح أنه لا بأس به، غاية ما يكون أن الماء طهور خالط جسم المؤمن وهو طاهر، وطهور خالط طاهر هل يسلبه طهوريته؟ لا، لا يسلبه طهوريته ولا شيء. وقال في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء، تجديد الوضوء حتى لو متوضأ وجددت الوضوء أفضل، معناه أن تصلي بالوضوء ثم تريد أن تصلي مرة ثانية، فإنه يستحب لك تجديد الوضوء لأن الوضوء الأول قد استعمل في عبادة. قال: وغسل جمعة، وظاهر اختيار المصنف أن غسل الجمعة مستحب، وسيأتي تفصيل كلام العلماء في ذلك، وأنه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه مستحب، وهذا قول من؟ قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني هو أنه واجب، والقول الثالث وهو أوسطها وأعدلها وأحسنها أنه واجب مع الذكر يسقط به بالنسيان، ولا تقل بسم الله في أوله وفي آخره، إنما يسقط بالنسيان. وهناك على البسمة في الوضوء، عفوا، لا غسل الجمعة
مع الرائحة
على العفوا فرض عين، الثاني الاستحباب والجمهور، الثالث وهذا أحسنها واجب إذا كان هناك روائح قد تضر المصلي فيغتسل، يجب عليه أن يغتسل، وإذا لم تجد ثم رائحة فإنه يستحب له الاغتسال، وسيأتي تفصيل الأدلة في ذلك. الحديث الأول: غسل الجمعة واجب على كل محترم، هذا النص واضح ولا ما هو واضح في الوجوب؟ واضح. هناك نص آخر: من توضأ فبها ونعمت، ومن فالغسل أفضل، فيدل على الاستحباب وأنه صارف للوجوب. فعند الحنابلة يكره استعمال الماء المستعمل مرة ثانية لأنه استعمل في عبادة، ولا أعلم دليلا على الكراهة مطلقا أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة. والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا مانع من استعمال الماء المستعمل. نعم، أنا أقول هذا يعني بعد المقدمة بصفحات يسيرة. بعض الناس يتهمون يقول متشددون لماذا الحنابلة، لا، لأنه خالف ماذا الحنابلة بعد مسائل يسيرة في أول الكتاب. نحن نتعصب لا لأحمد ولا لغير أحمد مع صيانة مكانتهم العلمية، لكن لا نتعصب لأحد مهما على قدره في العلم. نعم.
جاءت اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية في قال رحمه الله: ولا يكره الماء المشمس.
وهذا اختيارات شيخ الإسلام، هذا اختيارات شيخ الإسلام الدنيا،
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي.
أيوة، اختيار شيخ الإسلام، اختيار مين؟
القاضي أبي يعلى الحنبلي.
اختيارات شيخ الإسلام ولا اختيار أبي يعلى؟ غير البعض. نعم. أيضا طيب.
قال: تحرير محل النزاع، أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر، واختلفوا أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر، واختلفوا
أجمع
نعم. نقل قال: انظر بدائع الصنائع، البحر الرائق، حاشية الصاوي، مواهب الجليل، نهاية المحتاج، روضة الطالبين، الفروع، المبدع، الإنصاف، المغني، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، بعد ذكر هذا الإجماع.
أعد الإجماع على ماذا؟
ولا يكره الماء المشمس، تحرير محل النزاع، أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر، واختلفوا في حكم استعمال المسخن بالشمس على قولين.
خلاف الشمس خاصة.
القول الأول: جواز استعماله مطلقا من غير كراهة، سواء أكان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب، وبه قال الحنفية والحنابلة، وهو قول لبعض المالكية وبعض الشافعية. القول الثاني: كراهة استعماله، وبه قال المالكية والشافعية وبعض الحنفية على شروط اشترطوها فيه. أدلة أصحاب القول الأول.
خلاص.
قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالفته نجاسة غير
رطل ورطل الوتان المعروف رطل.
فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع الطريق، كماء مصانع طريق مكة فطهور.
لما كان الإنسان يحتاج إلى تحديد حد معين للماء القليل والكثير، لأنهم يفرقون بين ما إذا وقعت نجاسة يسيرة في ماء قليل وماء كثير، أراد المصنف هنا رحمه الله تعالى تحديد الماء الكثير، وأنه قلتين، وأنه قلتان، وهو 500 رطل عراقي. لكن هل هذا التحديد دقيق؟ يعني بالضبط هم هكذا؟ أم هذا اجتهاد؟ وهل يتعبدنا ربنا بشيء في حد القليل والكثير هو محل اجتهاد ومتنازع فيه؟ لذلك بعض العلماء لا يأخذ بحديث الكلتين أصلا، وبعضهم يضعفه أصلا، بعضهم يضعفه، والأظهر أنه ثابت. لكن كونه تحديد لأقل الماء وأكثره، فهذا الذي فيه نظر. وقد يقع في الكلتين شيء نجس يؤثر فيه، إذا أطلقت مجاري مثلا على ماء قلتين أو زيادة أو نهر، قد تؤثر فيه هذه النجاسة، أليس كذلك؟ بلى تؤثر فيه. ولذلك المعتبر الله تعالى أعلم في مسألة النجاسة هو تغير أحد الأوصاف بشيء نجس هذا الأثر. أما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء فإنه حديث ضعيف لا يصح لا يصح. وتحديد بكلتين أو غير كلتين ألا فيه نزاع عظيم جدا بين العلماء، والأظهر أنه لا تحديد، وإنما هذا طب لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث؟ هل هذا مضطرد أم على الأغلبية؟ هذا ليس اضطراديا أبدا، والواقع يشهد لذلك، وإنما هذا غالبا غالبا إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. قال ويستثنى من ذلك قرأت هذا إذا خلطه البول أو العذرة نعم ويشق نزحه. النزح يعني يؤخذ الماء الذي خالطه البول أو العذرة ليتجدد بعده ماء خال منهما، فإذا كان النزح يشق فإن الماء يبقى على طهوريته لتعذر نزحه. يعني كان في بئر صغيرة وقعت فيه نجاسة، فإن كان يمكن نزحه ووضع ماء آخر لا بس، وإن لم يمكن أو حتى ينبع ماء آخر لا بس، وإن لم يمكن فيبقى هذا الماء على طهوريته أم نجاسته على طهوريته. ومثل هنا بشيء في عصره قال كماء مصانع طريق مكة، وهذه والمصانع جواب عملت لتجمع أو لتتجمع فيها السيول وتبقى فيها، وإذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتووا منها، وهي معمولة من الفخار والحجارة، فهذه المصانع لو وقع فيها شيء من البول أو العذرة لم يؤثر فيها لأنها مثل الغدران جمع غليظ التي تشرب منها السباع والكلاب وقد تبول فيها، ولم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بتجنبها. ولما سئل عن الماء يكون في الفلاء يعني في الصحراء تنوبه السباع فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي ولنا ما بقي. نعم لغتان عرضت لغتان أقرأ هذا اللسان ولا ماذا لا لا خلي يقرأ عشان اللي معنا على الشبكة بس.
قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب الرطل والرطل الذي يوزن به ويكال، رواه ابن السكيت بكسر الراء. قال ابن أحمر الذاهلي لها رطل تكيل الزيت فيه وفلاح يسوق بها حمارا. قال ابن الأعربي الرطل 16 أوقية بأواقي العرب، والأوقية 40 درهما فذلك 480 درهما، وجمعه أرطال إلى آخر المقال.
نعم شوف حدث القلتين كلام كثير أو في صحته وضعه. نعم
قال المصنف رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خالت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
قال رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة من حدث. هذا جاء فيه حديث أن المرأة إذا خلت بالماء فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التطهر به عن التطهر به، هو حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه. وهذا الحديث مما تنازع فيه العلماء عند من يثبته عند من يثبته، هل هو منسوخ هل هو منسوخ، وهل هذا النهي للتنزيه أم للحرمة أم للكراهة؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل ماء خلت به المرأة، نهى عن ذلك. الأصل في النهي أنه للتحريم، وإذا كان للتحريم فهل هذا الماء نجس؟ ها؟ يعني كل شيء حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في باب المياه يكون نجسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يضع الرجل يده في الإناء قبل ان اذا قام من النوم قبل ان يغسلها ثلاثة. طب اذا وضع يده في الإناء ناسيا او متعمدا هل يتوضأ من هذا الماء؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ان يدخل يده في الإناء. اذا ما فائدة الماء من اللي قال نعم؟ انت حكي يا كريم قلت نعم. لماذا قلت نعم؟ ولا جت معك كده؟ جت كده. طيب قلت نعم ليه؟ ما الا من قولك نعم. النبي قال نهى، قال نهى الصحابه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال الماء في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثه. يعني الحرمة لا يلزم منها النجاسة، كما وإن كان الشارع هنا أنفة واللجنة والشيخ صالح الجوزان معه في اللجنة في نجاسة الماء، هذا الماء الذي أدخل يده فيه. وينتبه للشيخ صالح الجوزان أنه إذا كان في شرح كتاب يتقيد غالبا بكلام المصنف حتى وإن كان له فتاوى تخالف هذا القول. لاحظتم هذا؟ لذلك أنا أقول الآن كيف تعرف أن صالح الفوزان موافق على الفتوى دي أو غير موافق؟ يعني لا يمكن تجد فتوى بعدم وقوع الطلاق في الحيض أحد وقع عليها إلا من الشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيف. لا يمكن. هذا معناه هذا من احترام الفتوى ومن الأدب في الفتاوى. هم يجتمعون يوم الأربعاء كل أسبوع تعرض الفتاوى. الشيخ صالح الفوزان مثلا بيقع بيقول بالسفح الحيدان والغديان والفوزان كلهم ما عدا الشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد الرزاق عفيف. لك أي فتوى فيها وقوع الطلاق عفوا عدم وقوع الطلاق في الحيض لا يمكن تجد أحد وقع لها إلا من باز وعبد الرزاق عفيف. حتى تصدر فتاوى اللجنة الدائمة وتفهم هذه النكات فيها. ذلك بعض الناس قال لا ده الشيخ ابن باز بيقول لي قوة طلاق الحيض. قلت كيف قوة طلاق الحيض؟ احنا سمعناها ليس مرة، ممكن مئة مرة، ممكن الواحد يغفل مرة لكن هيغفل 99؟ هذا لا يمكن أبدا. إما أنك واهم وإما أنك جهل وكلاهما أحلاهما مرش. ولذلك أنا أريدك الآن وإحنا ندرس الفقه تستر وتحفظ المسائل، احفظها في رأسك. هذا يحتاج إلى عدم انشغال ذهنك، يكون صافي، تترك المشاكل، تسيب الدكان، تسيب التجارة وأنت في العلم، وأنت متذكر العلم تسيب، أتركه، تفض دماغك من الأشياء دي كلها عشان تستفيد، تستحضر المسائل استحضارا جيدا. وإذا جلست في المجلس تناقش حتى ولو مع شيخك، ناقش، اطرح المسألة وتناقشوا فيها حتى قد يكون الإنسان غافل، حتى كبير الناس، حتى يكون شيخك هو يكون غافلا في المسألة تذكره بها، وأنك يا شيخ أنا غفلت في هذه المسألة والصواب هو كذا. لا تشكر الحق ومع ذلك تتهدف في رد الخطأ مع العلماء. نعم. قال ماذا؟ لا أنا أقصد في طهارة. طيب.
هذا هو الأصل النهي للتحريم.
من هو اللي يقبل؟ من؟ أنت خذ ال. فتواه ولا في الموقع؟
موقع. جاء في السؤال للشيخ ابن باز رحمه الله قال حديث إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء الحديث للوجوب. الجواب هذا هو الأصل النهي للتحريم والأمر للوجوب وفي لفظ لا يغمس وفي اللفظ الآخر فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات فالأصل للوجوب.
الآن نتكلم عن حكم الماء.
الوقت
انتهى الوقت.
اعمل ايه؟
اي نعم، واحد فقط. اذا تغير وصف واحد فقط في الماء بشيء نجس ينجس، لا يلزم التغير به الثلاث اوصاف. لكن في نهي، وبعد ذلك سيدخل يده في الإناء، هل يأخذ من الإناء ويسكب على يده أو على يديه أم ماذا يفعل حينئذ؟ لو ما في صنابير موجودة، لا الحمد لله الناس في سعة.
القول أن النهي هنا عن إدخال اليد في الماء وليس عن استعمال الماء.
طيب إدخالها في الماء، الماء لماذا؟ طيب عمر سنفصل في هذه المسألة إن شاء الله.
نخلص الحكمة الثانية بس عشان نخلص القسم الثاني عشان الكلام يكون انتهى.
طيب، والقسم الثاني أنه طهور للرجال والنساء ولا يؤثر فيه خلو المرأة به للطهارة، بدليل أن إحدى زوجات النبي عليه السلام اغتسلت من جفنة فجاء عليه الصلاة والسلام ليغتسل بها فقالت إني اغتسلت بها من جنابة، فقال إن الماء لا يجنب. لكن هل هو صحيح هذا الحديث؟ ها؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقال شنو هذا؟ سيكون الحديث هذا الحديث إما ناسخا للحديث.
نعم. تقول يا بونس. الأظهر الله إذا خلت به المرأة ولم تخل به أنه لا بأس، لا بأس بالتطهر به ولا حرج أبدا. فرق بين النهي والنجاسة، فكل نجس محرم من غير عكس، لا يلزم من الحرمة النجاسة، لكن يلزم من النجاسة الحرمة. نعم، في ماذا؟ ولا كم يسير ماذا؟ كمل يسير ماذا؟ كتب ماذا؟ يسير خلط به المرأة. هذا عند الحنابلة، لكن الصواب أنه لا بأس، يسير أو كثير لا بأس. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس اليوم العلمي في كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطهارة قال المصنف رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال علامة الحجاوي رحمه الله تعالى وهو من منظري مذهب الحنابلة في كتابه زاد المستقنع، هو اختصار لكتاب المقنع لابن قدامة، قال رحمه الله تعالى: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن، أي إذا خلط الماء بشيء لا يذوب فيه وإنما يطفو على سطحه مثل الدهن والزيت وقطع الكافور، أو بملح مائي، فالملح قسمان: مائي ومعدني. المائي هو ما ينعقل من السباخ حينما يمر على السيل، هذا مائي، لأن أصله الماء، فهو إذا خلط مع الماء لا يضر لأن أصله الماء. النوع الثاني الملح المعدني، وهو ما يكون من أجزاء الأرض، وهذا إذا خلط مع الماء فإنه يكره استعماله لأنه لم يبقى على خلقته الأصلية. أو سخن بنجس كره، إذا سخن بوقود النجس فإنه يكره استعماله لأنه يتصاعد مع الدخان شيء من أجزاء النجاسة فربما تؤثر في الماء، يكره. لكن هل هو طاهر ولا نجس؟ ها؟ هو طاهر، هو طاهر، وإذا غسل النجاسة بماء، إذا غسل البول والغائط بماء، هل هذا يكون طاهرا؟ هذا الماء الذي نزل جزاك الله خير بعد الغسل هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ المرأة حين تغسل ولدها أو بنتها الصبية صغيرة من الغائط، أول غسلة هذه لو نزلت مع الماء هل يطهر بها؟
غلبت على الماء.
طيب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يجوز لحد كام؟ ها؟ فقط يعني نبدأ من الثانية حتى ولو بقي نجاسة هذا. طيب خلاص شغل راسك المره اللي جاي. طيب
والاصل الماء
المستعمل ها؟ نعم غمر الماء غور غمر، لكن الغائط يبقى جرم له ولو صغير في الماء، هل يطهر به؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
المتغير الذي لا يكره استعماله هو نوعان: الأول إذا تغير بمكثه، يعني إذا كان الماء في بئر أو في قناة أو جدول صغير وتغير بسبب هذا المكث، فهذا الماء حكمه أنه طهور، حكمه أنه ماء طهور. يعني طبيعي الماء الذي في البئر إذا بقي مدة يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير مما تغير لونه، لكن له ليس بنجس لأنه بسبب المكان الذي هو فيه. نعم. والنوع الثاني بما يشق صون الماء عنه، مثل ماذا؟ طحلب، ما يسمى بالطحلب إذا كان نابتا في الماء، يعني عندك القناة التربة الزراعة فيها طحلب، فيها أشياء مشكلة اللي هي كريم فيها أشياء، هذا الطحلب يغير لون الماء وشكل الماء، هل مع ذلك الماء يندس؟ لا لا يندس، لأن هذا شيء لا يمكن صون الماء عنه. القاعدة لا يمكن صون الماء عنه، احفظ كلام العلماء الذي ينقله لك الآن احفظه، لأنك أنت هتقعد تلف وتدور مشكلة لا يحمل، والآخر الكلام المستقيم السهل الممتنع هو كلام أهل العلم. يبقى القسم الأول ما هو؟ إن تغير بسبب مكثه، يعني المكان الذي هو فيه. الثاني تغير بسبب شيء يصعب
صون الماء عنه،
صون الماء عنه. أنت عمل جناية بتروب بها الأرض أو جدول، تمام، الطحلب فيها والضفادع عمالة تلعب فيها مشكلة، وده 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 وده، عقيدة صون الماء عن هذه الأشياء لا تستطيع. الثالث بمجاورة ميتة، إذا تغيرت رائحة الماء فصار منتنا بسبب مجاورته لجيفة لم يكره استعماله، لأن هذا مما يشق صون الماء عنه أيضا. الرابع سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. لم يكره هكذا في المساء؟
لم يكره
بالشمس أو بطاهر لم يكره. طب إذا سخن بوقود غير الشمس يكره ولا ما يكره؟ هذا لا يكره لا شك، لكن بالشمس الذي فيه، انظر كلام الحنابلة في الماء المسخن بالشمس، أقول في المذهب يكرهونه غريبة، أن يقولون قد يضر الإنسان، يعني في نهي والحديث ضعيف نهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس، لكن لا يصح الحديث، والصواب أنه لا كراهة ولا شيء سواء سخن بالشمس أو بغير الشمس. نعم.
قال رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره.
هذا هو حكم استعمال الماء المستعمل عند الحنابلة، ومثله عند الشافعية أيضا. وهذا هو القسم السابع من أقسام الطهور المكروه، الماء المستعمل، وكراهته خروجا من خلاف من يرى عدم صحة الطهر به. وهو إذا استعمل الإنسان الماء، هذا الماء البقي الذي بقي هل يصح استعماله مرة ثانية؟ هذا الماء المستعمل على مذهب الحنابلة والشافعية لا، ولكن الصحيح أنه لا بأس به. غاية ما يكون أن الماء طهور، خالق جسم المؤمن وهو طاهر، وطاهور خالق طاهر، هل يسلبه طهوريته؟ لا، لا يسلبه طهوريته ولا شيء. وقال: في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، تجديد الوضوء حتى لو متوضئ وجددت الوضوء أفضل. معناه أن تصلي بالوضوء ثم تريد أن تصلي مرة ثانية، فإنه يستحب لك تجديد الوضوء، لأن الوضوء الأول قد استعمل في عبادة. قال: وغسل جمعة. وظاهر اختيار المصنف أن غسل الجمعة مستحب، وسيأتي تفصيل كلام العلماء في ذلك، وأنه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه مستحب، وهذا قول من؟ قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني هو أنه واجب، والقول الثالث وهو أوسطها وأعدلها وأحسنها أنه واجب مع الذكر، يسقط ذي بالنسيان، ولا تقل بسم الله في أوله وفي آخره، إنما يسقط بالنسيان. وهناك على البسملة في الوضوء، عفوا، لا، غسل الجمعة
مع الرائحة
على العفوا فرض عين، الثانية الاستحباب والجمهور، الثالث وهذا أحسنها واجب إذا كان هناك روائح قد تضر المصلي فيغتسل، يجب عليه أن يغتسل، وإذا لم تجد ثم رائحة فإنه يستحب له الاغتسال. وسيأتي تفصيل الأدلة في ذلك. الحديث الأول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا النص واضح ولا ما هو واضح في الوجوب؟
واضح.
لكن هناك نص آخر: من توضأ فبها ونعمت، ومن فالغسل أفضل، فيدل على الاستحباب وأنه صارف للوجوب. فعند الحنابلة يكره استعمال الماء المستعمل مرة ثانية، لأنه استعمل في عبادة، ولا أعلم دليلا على الكراهة مطلقا أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة. والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا مانع من استعمال الماء المستعمل. نعم، أنا أقول هذا يعني بعد المقدمة بصفحات يسيرة. بعض الناس يتهمون يقول متشددون لمذهب الحنابلة، لا، لأنه خالف مذهب الحنابلة بعد مسائل يسيرة في أول الكتاب. نحن لا نتعصب لا لأحمد ولا لغير أحمد مع صيانة مكانتهم العلمية، لكن لا نتعصب لأحد مهما على قدره في العلم. نعم،
جاءت اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية في قال رحمه الله: ولا يكره الماء المشمس.
وهذا اختيارات شيخ الإسلام، هذا اختيارات شيخ الإسلام الدنيا،
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي.
أيوة، اختيار شيخ الإسلام، اختيار مين؟
القاضي أبي يعلى الحنبلي.
اختيارات شيخ الإسلام ولا اختيار أبي يعلى؟ غير البعض. نعم، أيضا. طيب،
قال: تحرير محل النزاع، أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر، واختلفوا أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر، واختلفوا
أجمع.
نعم، قال: انظر بدائع الصنائع، البحر الرائق، حشية الصاوي، مواهب الجليل، نهاية المحتاج، روضة الطالبين، الفروع، المبدع، الإنصاف، المغني، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. بعد ذكر هذا الإجماع
أعد الإجماع على ماذا؟
ولا يكره الماء المشمس تحرير محل النزاع. أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر، واختلفوا في حكم استعمال المسخن بالشمس على قولين.
خلاف الشمس خاصة.
القول الأول جواز استعماله مطلقا من غير كراهة، سواء أكان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب، وبه قال الحنفية والحنابلة، وهو قول لبعض المالكية وبعض الشافعية. القول الثاني كراهة استعماله، وبه قال المالكية والشافعية وبعض الحنفية على شروط اشترطوها فيه. أدلة أصحاب القول الأول. قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالفته نجاسة غير
رطل ورطل الوتان المعروف رطل.
نعم. فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة، فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع الطريق، كماء مصانع طريق مكة فطهور.
لما كان الإنسان يحتاج إلى تحديد حد معين للماء القليل والكثير، لأنهم يفرقون بين ما إذا وقعت نجاسة يسيرة في ماء قليل وماء كثير، أراد المصنف هنا رحمه الله تعالى تحديد الماء الكثير وأنه قلتين، وأنه قلتان وهو 500 رطل عراقي. لكن هل هذا التحديد دقيق؟ يعني بالضبط هم هكذا؟ أم هذا اجتهاد؟ وهل يتعبدنا ربنا بشيء في حد القليل والكثير هو محل اجتهاد ومتنازع فيه؟ لذلك بعض العلماء لا يأخذ بحديث الكلتين أصلا، وبعضهم يضعفه أصلا، بعضهم يضعفه، والأظهر أنه ثابت. لكن كونه تحديد لأقل الماء وأكثره، فهذا الذي فيه نظر. وقد يقع في الكلتين شيء نجس يؤثر فيه، إذا أطلقت مجاري مثلا على ماء كلتين أو زيادة أو نهر قد تؤثر فيه هذه النجاسة، أليس كذلك؟ بلى تؤثر فيه. ولذلك المعتبر الله تعالى أعلم في مسألة النجاسة هو تغير أحد الأوصاف بشيء نجس، هذا الأظهر. أما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء فإنه حديث ضعيف لا يصح. وتحديد بكلتين أو غير كلتين ألا فيه نزاع عظيم جدا بين العلماء، والأظهر أنه لا تحديد، وإنما هذا. طب لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث؟ هل هذا مضطرد أم على الأغلبية؟ هذا ليس اضطراديا أبدا، والواقع يشهد لذلك. وإنما هذا غالبا إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. قال: ويستثنى من ذلك، قرأت هذا، إذا خلطه البول أو العذرة.
نعم.
ويشق نزحه، النزح يعني يؤخذ الماء الذي خالطه البول أو العذرة ليتجدد بعده ماء خال منهما، فإذا كان النزح يشق فإن الماء يبقى على طهوريته لتعذر نزحه. يعني كان في بئر صغيرة وقعت فيه نجاسة، فإن كان يمكن نزحه ووضع ماء آخر لا بس، وإن لم يمكن أو حتى ينبع ماء آخر لا بس، وإن لم يمكن فيبقى هذا الماء على طهوريته أم نجاسته؟ على طهوريته. ومثل هنا بشيء في عصره، قال: كماء مصانع طريق مكة. وهذه والمصانع جواب عملت لتجمع أو لتتجمع فيها السيول وتبقى فيها، وإذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتوى منها، وهي معمولة من الفخار والحجارة. فهذه المصانع لو وقع فيها شيء من البول أو العذرة لم يؤثر فيها، لأنها مثل الغدران جمع غليظ. التي تشرب منها السباع والكلاب وقد تبول فيها، ولم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بتجنبها. ولما سئل عن الماء يكون في الفلاء يعني في الصحراء تنوبه السباع، فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي، ولنا ما بقي. نعم. لغتان عرضت لغتان أقرأ هذا اللسان ولا ماذا؟ لا لا خلي يقرأ عشان اللي معنا على الشبكة بس.
قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: الرطل والرطل الذي يوزن به ويكال، رواه ابن السكيت بكسر الراء. قال ابن أحمر الباهلي: لها رطل تكيل الزيت فيه، وفلاح يسوق بها حمارا. قال ابن الأعربي: الرطل 16 أوقية بأواقي العرب، والأوقية 40 درهما، فذلك 480 درهما، وجمعه أرطال، إلى آخر المقال.
نعم. شوف حدث القلتين كلام كثير أو في صحته وضعه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خالت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة من حدث. هذا جاء فيه حديث أن المرأة إذا خلت بالماء فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التطهر به، عن التطهر به. هو حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه. وهذا الحديث مما تنازع فيه العلماء عند من يثبته، عند من يثبته، هل هو منسوخ، هل هو منسوخ، وهل هذا النهي للتنزيه أم للحرمة أم للكراهة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل ماء خلت به المرأة، نهى عن ذلك. الأصل في النهي أنه للتحريم، وإذا كان للتحريم هل هذا الماء نجس؟ ها؟ يعني كل شيء حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في باب المياه يكون نجسا؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يضع الرجل يده في الإناء قبل أن إذا قام من النوم قبل أن يغسلها ثلاثة. طب إذا وضع يده في الإناء ناسيا أو متعمدا هل يتوضأ من هذا الماء؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يدخل يده في الإناء. إذا ما فائدة الماء من اللي قال نعم؟ أنت حكي يا كريم قلت نعم، لماذا قلت نعم؟ ولا جت معك كده؟ جت كده؟ طيب قلت نعم ليه؟ ما الهلة من قولك نعم؟ النبي قال نهى، قال نهى، الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال الماء في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة. يعني الحرمة لا يلزم منها النجاسة، كما وإن كان الشارع هنا أنفت واللجنة والشيخ صالح الجوزان معه في اللجنة في جسد الماء هذا الماء الذي أدخل يده فيه. وينتبه للشيخ صالح الجوزان أنه إذا كان في شرح كتاب يتقيد غالبا بكلام المصنف حتى وإن كان له فتاوى تخالف هذا القول. لاحظتم هذا؟ لذلك أنا أقول الآن كيف تعرف أن صالح الفوزان موافق على الفتوى دي أو غير موافق؟ يعني لا يمكن تجد فتوى بعدم وقوع الطلاق في الحيض أحد وقع عليها إلا من الشيخ نبال الشيخ عبد الرزاق عفيف، لا يمكن. هذا معناه هذا من احترام الفتوى ومن الأدب في الفتاوى. هم يجتمعون يوم الأربعاء كل أسبوع تعرض الفتاوى. الشيخ صالح الفوزان مثلا بيقع بيقول بلسان الحيدان والغديان والفوز كلهم 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 ما عدا الشيخ عبد لازم بان الشيخ عبد الرزاق عليه. أي فتوى فيها وقوع الطلاق عفوا عدم وقوع الطلاق في الحيض لا يمكن تجد أحد يوقع عليها إلا ابن باز وعبد الرزاق حتى تصدر فتاوى اللجنة الدائمة وتفهم هذه النكات فيها. لذلك بعض الناس قال لا ده الشيخ ابن باز بيقول لي وقوع الطلاق الحيض. قلت كيف وقوع الطلاق الحيض؟ احنا سمعناها ليس مرة ممكن مئة مرة ممكن الواحد يغفل مرة لكن ما يغفل 99 هذا لا يمكن أبدا. إما أنك واهم وإما أنك جهل وكلاهما أحلاهما أمور. ولذلك أنا أريدك الآن وإحنا ندرس الفقه تصبر وتحفظ المسائل احفظها في رأسك. هذا يحتاج إلى عدم انشغال ذهنك يكون صافي تترك المشاكل تسيب الدكان تسيب التجارة وانت في العلم وانت متذكر العلم سيب اتركه فض دماغك من الاشياء دي كلها عشان تستفيد تستحضر المسائل استحضارا جيدا. واذا جلست في المجلس تناقش حتى ولو مع شيخك تناقش اطرح المسألة وتناقش فيها حتى قد يكون انسان غافل حتى كبير الناس حتى يكون شيخه يكون غافلا في المسألة تذكره بها وأنك يا شيخ أنا غفلت بهذه المسألة والصواب هو كذا لا تشكر الحق ومع ذلك تتأدب في رد الخطأ مع العلماء. نعم قال ماذا؟ لا أنا أقصد في طهارة. طيب
هذا هو الأصل النهي للتحريم
من هو اللي يقبل من هو أنت قد اللي فتواه ولا في الموقع
جاء في السؤال للشيخ ابن باز رحمه الله قال حديث إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء الحديث للوجوب. الجواب هذا هو الأصل النهي للتحريم والأمر للوجوب وفي لفظ لا يغمس وفي اللفظ الآخر فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات فالأصل للوجوب.
الآن نتكلم عن حكم الماء
الوقت شمال
انت الوقت
عامل ايه
اي نعم واحد فقط اذا تغير وصف واحد فقط في الماء بشيء نجس ينجس لا يلزم التغير به الثلاث اوصاف. لكن في نهي وبعد ذلك سيدخل يده في الإناء هل يأخذ من الإناء ويسخب على يده أو على يديه أم ماذا يفعل حينئذ لو ما في صنابير موجودة؟ لا الحمد لله الناس في سعة.
القول أن النهي هنا عن إدخال اليد في الماء وليس عن استعمال الماء.
طيب إدخالها في الماء النهي الماء لماذا؟ طيب عمر سنفصل في هذه المسألة إن شاء الله.
نخلص الحلقة الثانية بس عشان نخلص القسم الثاني عشان كلام يكون انتهى.
طيب والقسم الثاني أنه طهور للرجال والنساء ولا يؤثر فيه خلو المرأة به للطهارة بدليل أن إحدى زوجات النبي عليه السلام اغتسلت من جفنة فجاء عليه الصلاة والسلام ليغتسل بها فقالت إني اغتسلت بها من جنابة فقال إن الماء لا يجنب. لكن هل هو صحيح هذا الحديث؟ ها؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقال شنو بعدها سيكون الحديث هذا الحديث إما ناسخا للحديث.
نعم تقول يا بونس الأظهر الله أعلم إذا خلت به المرأة ولم تخل به أنه لا بأس لا بأس بالتطهر به ولا حرج أبدا. فرق بين النهي والنجاسة فكل نجس محرم من غير عكس لا يلزم من الحرمة النجاسة لكن يلزم من النجاسة الحرمة. نعم في ماذا؟ ولا كم يسير ماذا؟ كمل يسير ماذا؟ كتب ماذا؟ يسير خلط به المرء. هذا عندي الحنابلة، لكن الصواب انه لا باس، يسير او كثير لا باس.